بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله ضمن القواعد الأربع التي ذكر أن الله عز وجل قد ذكرها في كتابه. وقبل شرح هذه القاعدة أعرف بالقاعدة، فكثيرا ما يرد في كلام أهل العلم ذكر هذه القواعد، وكذلك الضوابط، يقال قاعدة في كذا أو ضابط كذا. فالقاعدة ذكر العلماء أنها مسألة كلية تدخل تحتها أجزاء كثيرة. فالقاعدة هي مسألة عامة كلية تدخل تحت أجزائها مسائل كثيرة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. هذه قاعدة، كل محدثة بدعة، فهذه القاعدة يدخل تحتها كل الأمور المحدثة في الدين، إنها داخلة تحت هذه القاعدة الكلية. وبهذا يمكن لمن عرف هذه القاعدة أن يعرف المحدثات وأنها من البدع، إذا ما عرف الشرع وعرف أن ما أحدث فيه مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أنه محدث، وكل محدثة بدعة. إذن هذه هي القاعدة. وكذلك من القواعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه قاعدة يدخل في أفرادها كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل تحكمه النية وتؤثر فيه، وأنه لا وزن له إلا بنية. بل ذكر بعض العلماء أن هذا عام في كل عمل، أنه ما من عمل من أعمال الدنيا والآخرة يعمله عاقل يعرف ويدرك ما يقول ويتصرف إلا وله فيه نية. إذن هذه قاعدة كلية. أما الضابط فذكر العلماء أنه متعلق بتحرير مسألة تدخل تحت هذه القاعدة، وبهذا يتبين أن القاعدة أعم والضابط أخص. فالقاعدة هي مسألة كلية تدخل تحت أجزائها، أو يدخل تحت أجزائها أفراد كثيرة. وأما الضابط فهو متعلق بضبط مسألة، لأن الضبط هو تحرير الشيء. ومن الضوابط قول العلماء أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة، هذا ضابط وليس هو قاعدة. لماذا؟ لأنه متعلق بمسألة واحدة وهي النية. كيف لنا أن نضبط النية وما أحدث فيها وما لم يحدث لهذا الضابط؟ ولهذا القاعدة كل محدثة بدعة، والضابط هنا متعلق بمسألة خاصة وهي النية. يقال: كل تلفظ بالنية فهو بدعة إلا في الحج والعمرة. إذن هذا ضابط متعلق بمسألة خاصة. والقواعد العلم بها ومعرفتها هو من أنفع ما يكون، لأن الإحاطة بجزئيات المسائل تصعب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفضل أن الإحاطة بجزئيات المسائل للناس أنه أمر متعذر وصعب، قال ولكن يضبط العلم بالقواعد. ولهذا نجد كثير من العلماء يفتون في مسائل لم يقفوا فيها على نص، وإنما يعرفون هذا بقواعد عامة للشريعة، مثل قول العلماء أن كل مشقة تجلب التيسير، أخذها العلماء من القواعد أن هذا الدين مبناه على التيسير، فإذا وجدت المشقة جاء التيسير من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه من أمر الناس بالسواك إلا خشية المشقة. ولهذا لما جاءت المشقة في الأمر بالسواك عند كل صلاة جاء التيسير في عدم تشريع السواك عند كل صلاة. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأمر الذي يقتضي الوجوب، وأما ما شرع لنا من استحباب السواك عند كل صلاة فهذا مشروع. فمعرفة القواعد هو من أنفع ما يكون، ولهذا يمكن لمن ضبط القواعد أن يدرك الكثير من المسائل الشرعية لضبطه بهذه القواعد. ولهذا صنف العلماء في باب القواعد كتبا مفردة، كما صنف ابن رجب يعني كتابا ضخما في القواعد، وكذلك الشيخ السعدي، كذلك غيرهما من أهل العلم. وصنفت الآن في البحوث المعاصرة الكثير من الكتب والرسائل في قواعد في مسائل متفرقة من العلم، وهناك رسائل في القواعد في توحيد العبادة، رسائل في القواعد في توحيد الأسماء والصفات، رسائل في القواعد في أبواب الفقه، رسائل في القواعد في باب المعاملات، رسائل في قواعد في باب أنظمة يعني البنوك وما يباح منها وما يحرم. كل هذه المسائل مما هذه القواعد مما يقرب العلم ويختصر الوقت لطلاب العلم. ولكن أيضا ينبغي أن يعرف أن ما يقول العلماء أنه قاعدة أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يدل الدليل على القاعدة فتكون هنا القاعدة شرعية منصوص عليها لا خيار للناس في ردها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه قواعد كلية ليس لأحد أن يستدرك الزيادة فيها أو النقص. والقسم الثاني من القواعد هو ما استنبطه العلماء من أدلة الشرع، وهذا الاستنباط قد يكون صحيحا فيكون له حكم المنصوص عليه، وإما أن يكون خاطئا. ولهذا ذكر العلماء هنا قاعدة مشهورة في باب الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صالح. هذه القاعدة متنازع فيها أيضا بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنها عامة وأن كل أمر ورد في الشرع فهو يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صالح، ومنهم من يقول أن هذا في بعض الأبواب وهو في مسائل الحلال والحرام، أما في مسائل الآداب فيقول ليس كل أمر يقتضي الوجوب. قال ولهذا أمرنا بأشياء في باب الآداب ليست هي من باب الوجوب. ومن هنا تنازع العلماء في إجابة الداعي هل هو واجب أو مستحب مع وجود الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يفرق بين القواعد الشرعية التي نص عليها الشارع وبين القواعد التي استنبطها العلماء. وهذا الأمر يحتاج إلى اعتدال، إلى أن لا يغلو بعض الناس في بعض القواعد التي ذكرها العلماء باستنباط من الأدلة فيجعلها في مقام النصوص فترد بها النصوص، هذا خطأ، لأن النص محكم في القاعدة والقاعدة ليست محكمة في النص إذا كانت باجتهاد من أهل العلم. وأما إذا كانت القاعدة إذا كان منصوص عليها فإنها لا يمكن أن تتعارض مع النصوص. ذكر المصنف هنا 4 قواعد ثم ذكر القاعدة الأولى، وهذه القواعد كلها في باب التوحيد. قال القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هذه قاعدة، وهي منصوص عليها كما سيأتي في الآية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم بالكفر، لأن القتال في الإسلام يشرع قتال الكفار والمرتدين والمنافقين، ويشرع قتال البغاة. فالمقصود بالذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من البغاة، وإنما كل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من الكفار الأصليين. حتى قال بعض العلماء: لم نقف في السنن الفعلية على شيء في قتال البغاة إلا ما نقل عن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل البغاة. وكذلك مضى عهد أبي بكر وعمر، ولم يحصل في عهد الشيخين أن خرجت طائفة تقاتل المسلمين من المسلمين، وإنما خرجت هذه الطوائف في عهد علي رضي الله عنه. خرج الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه، قاتلهم قتال البغاة ولم يكفرهم. هذا لما سئل عنهم هل هم كفار قال: من الكفر فروا. قيل لهم: هل هم منافقون؟ قالوا: منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يذكرون الله ويقرؤون القرآن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فيهم جهل ولم ينتفعوا. فتأولوا وكفروا خيار الأمة وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم علي رضي الله عنه قتال البغاة. فالمقصود بالذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار الذين قاتلهم للكفر، ودارت الحرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على المفاصلة بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك. قال: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، أن هؤلاء الكفار مقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. وكل ما يتعلق بأفعال الله من الخلق والرزق والتدبير وسائر أفعال الله عز وجل، فتوحيد الله عز وجل فيها هو باعتقاد أن الله هو المتصرف في أمور خلقه، وأنه لا شريك له في الخلق والرزق ولا في تصريف الأمور. فمن أقر بهذا فقد أقر بتوحيد الربوبية. هذا قال العلماء في تعريفه: هو توحيد الله بأفعاله. وأما توحيد العبادة فهو توحيد الله بأفعال المخلوقين، أفعال المخلوقين التي هي العبادة. فتوحيد الله فيها هو بأن تصرف هذه العبادات كلها لله عز وجل. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة التي هي فعل المخلوق لغير الله عز وجل فقد أشرك في العبادة. ومن اعتقد أن لله شريكا في أفعاله فقد أشرك في الربوبية. والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأنه لا شبيه له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فمن اعتقد أن لله شبيها أو ندا أو نظيرا في أسمائه وصفاته فهذا شرك في باب الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي عليها مدار الإيمان والتوحيد، فمن حققها فهو موحد، ومن قصر في شيء منها فهو مشرك. وأعظمها شركا الشرك في الربوبية، ولهذا يلاحظ أنه حتى المشركين الذين أشركوا في العبادة لم يشركوا في الربوبية. ولهذا ذكر المصنف هنا أن هؤلاء الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا دليل على أنهم يقرون لله بالربوبية. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعرف في البشر من اعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، يعني ما يعرف عن أحد من العقلاء أنه اعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض. قال حتى المجوس الذين يقولون بخالقين يقولون بخالق للخير وخالق للشر، ويقولون أن لخالق الخير الهيمنة على خالق الشر. وأما من ادعى ذلك مكابرة كقول فرعون فهذا إنما قالها مكابرة كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقد يقول بعض المعاندين المكابرين أنه رب كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، لكن هذا قالوه مكابرة. وأما في اعتقادهم فإنهم لم يعتقدوا أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، ولهذا خاطبهم الله عز وجل بهذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يستطيع أحد أن يقول أنه خلق نفسه أو أنه خلق من غير شيء، تبين أنه لهم خالق. فهؤلاء يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، دل على أنهم مقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد. قال وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، لم يقروا بتوحيد العبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكروا بعضه وأقروا ببعضه، فكانوا يقرون ببعض أسماء الله ولكنهم أنكروا اسم الرحمن، قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليماني الله عز وجل، وهم يكفرون بالرحمن. فأقروا ببعض أسماء الله يقرون بأنه الرب وأنه الله، ولكن ينكرون بعض الأسماء والصفات. كذلك القدر كانوا يقرون ببعض القدر، يقول عنترة يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضى، وهذا شاعر جاهلي قبل البعث، إن كان ربي في السماء قضاه، وهذا دليل على إقرارهم بالرب ودليل على إقرارهم بالقدر وأن الله عز وجل يقضي ويقدر. أما توحيد العبادة فإنهم أشركوا في العبادة، وشركهم أيضا لم يكن في صرفهم العبادة كاملة للأصنام ولغير الله، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، كانوا يعبدون الله ويصرفون بعض أنواع العبادات لله ويصرفون بعضها لأصنامهم. ولهذا كانوا يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، هم يلبون أنه لا شريك لله إلا شريكا له يملكه وما ملك، فدل على أنهم يثبتون شريك لله، ولكنهم يعتقدون أن هذا الشريك مملوك لله. قالوا أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أن هذا النوع من أنواع التوحيد لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يحققوا توحيد العبادة الذي هو ثمرة لتوحيد الربوبية، فإن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد العبادة. ثم ذكر الدليل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، هذا دليل القاعدة، وهذا مما يدل على أن هذه القاعدة أنها منصوص عليها من كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فدل على أنهم مقرون بأن الرازق هو الله، ولهذا خوطبوا خطاب المقر بهذا الأمر: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزقكم يرزقكم من السماء والأرض؟ رزقهم من السماء بإنزال المطر، كما قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس: هو المطر. فلهم رزق في السماء ورزق في الأرض، رزق في السماء بإنزال المطر، ورزق في الأرض بوجود الحب والبذر الذي ينبت بإذن الله بهذا الماء. فجعل الله عز وجل رزقهم بنزول المطر الذي يخرج به الزرع في الأرض. أم من يملك السمع والأبصار، من المالك للسمع والأبصار ولهذه الحواس، ومن الخالق لها، ومن الذي أوجدها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يخرج الحي من الميت، فينبت الزرع من الأرض الميتة، وإحياء الأرض هو بنبات العشب فيها. وقال العلماء أنه يخرج الحي من الميت أنه يخلق الكائنات الحية من الميتة، كما الله عز وجل أخرج ناقة صالح من صخرة، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، كما أنه يخرج الحي من الحي، ولكن هذا دليل على كمال قدرة الله في أنه يخرج الحي من الميت، وذلك أن الموت هو مناف للحياة من كل وجه، فإذا كان الله قادر على إخراج الحي من الميت فهذا دليل على قدرة الله عز وجل، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الميت من الحي، وهذا مثل موت الأجنة في الأرحام، فهي تخرج من الأرحام، فأمهات الأجنة من النساء ومن سائر الحيوان، فالأم حية وما يخرج منها ميت، هذا دليل على قدرة الله عز وجل في التصرف في الكون وفي تدبير أمور خلقه. ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر تدبيره هو تصريف الأمور وتقدير الله عز وجل لها بالأزل، وخلق الله عز وجل لها للأسباب والمسببات، فسيقولون الله، وهذا خبر رب العالمين الذي لا يمكن أن يتطرق الخطأ إليه، فسيقولون الله، هذا خبر من الله عن أولئك المشركين أنهم إذا سئلوا هذه الأسئلة فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، إذا عرفتم أن الله هو الخالق الرازق وهو المتصرف في الخلق أفلا تتقون، في تحقيق العبادة لله عز وجل وبعبادة الله. وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل أدعاه بتوحيد الربوبية إلى تقرير توحيد العبادة، وهذا مقتضى العقل والشرع، مقتضى العقل والشرع. أما العقل فإن النفوس جبلت على طلب مصالحها ممن يملك ذلك، هذا مقتضى العقل، وأنه لا يوجد عاقل يطلب مصلحته من فاقد لنفعه. فمقتضى العقل أنما تطرب المصالح وتطرب المنافع ممن يملكها، فهذا مقتضى العقل، أن الله هو المالك لكل شيء وهو المتصرف، فالحاجات كلها بيده وقضاء الأمور بيده ودفع الشرور بيده. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس بهذه الوصية العظيمة، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فبين له أن النفع والضر بيد الله، وأن الأمة من الإنس والجن لو اجتمعوا على نفع فلان ما استطاع، ولو اجتمعوا على ضره ما استطاع، لأن الله هو المتصرف، وهؤلاء لا يستطيعون نفع أنفسهم فكيف بغيره. فهذا مقتضى العقل، أن تطرب الحاجات من مالكها ومن المدبر لها المتصرف الذي هو الله عز وجل. ولهذا أقوى الناس في قضاء حاجاته وأبلغهم في تحقيق الأمور هو أعظمهم توكلا على الله في مطالب الدنيا والآخرة، في مطالب الدنيا والآخرة. ولهذا شرع لنا في الاستخارة أن نقول: اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر. هذا تضرع إلى الله عز وجل، لأن المصالح إنما تفوت إما من جهة الجهل بها وإما من جهة العجز عنها، قد تعلم المصلحة لكن تعجز وقد تجهل. فإذا أرشد الله عبده للعلم بالمصالح ورزقه القدرة عليها اكتملت له المصلحة وتحقق. فأعظم الناس توفيقا وتحقيقا لمطالب الدنيا والآخرة هو أعظمهم توكلا على الله عز وجل في قضاء أمور الدنيا والآخرة، في تحقيق العبادات وفي تحقيق مصالح الدنيا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوكل على الله في طلب الأرزاق هذا يفعله كثير من الناس، لأنهم يرون حاجتهم الليل والنهار لهذا الأمر. وأما التوكل على الله في العبادة فهذا يغفل عنه كثير من الناس. ولهذا نلاحظ أن كثير من الناس قد يعزم على التوبة ويكون صادقا في توبته، ويكون صادق العزيمة، قوي العزيمة في التوبة، لكنه يغفل عن التوكل فلا يوفق. لهذا كثير من الناس يشكو من أنه يتوب ثم يرجع إلى الذنب، يريد العمل ولا يوفق إليه، ويغفل عن التوكل، ولو توكل على الله لوفقه وأعانه. لكنهم يدركون هذا في عدم توفيقهم في أرزاقهم، لا يحصل له الكسب في تجارة، لا يحصل له التوفيق في وظيفة، فيدرك أنه مقصر فيرجع يتوكل ثم يتحقق له الأمر. أما العبادة كثير من الناس يفوته ما يفوته من العبادة ومن الفضل بسبب القصور في التوكل، ولا يستشعر هذا، لا يستشعر نقصه ولا يستشعر تقصيره، لأنه ما يدرك النقص الذي يدركه في رزقه. النقص عندما يحصل في الرزق يدركه الإنسان، لكن في العبادة كثير من الناس لا يعرف نقصه. كثير من الناس يظن أن هذه الصلاة هي تكمل بمجرد أن يؤدي ركوعها وسجودها، بينما نظرة أهل العلم أن هذه الصلاة لا تكمل ولا تكون صحيحة حتى يقبلها الله، ولا يقبلها الله إلا بشروط كثيرة ومراعاة لمسائل كثيرة يغفل عنها كثير من الناس، ولا يوفق الإنسان إليها إلا بالتوكل على الله عز وجل. فإذن الإنسان محتاج إلى التوكل على الله عز وجل في هذه في كل أموره، وأن يرجع إلى الله عز وجل في كل شأن ويتوكل عليه في مطالب الدنيا والآخرة. فالتوكل على الله عز وجل هو طريق تحقيق العبادة، فمقتضى العقل هو أن تطلب الحاجات من الله عز وجل الذي هو مالك لها من مطالب الدنيا والآخرة، وكذلك مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن الذي هو مستحق للعبادة هو الخالق، هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، هو المستحق للعبادة، واستحقاقه للعبادة لا يمكن الإحاطة بها، لكن مرجعها من حيث العموم إلى بعض القواعد العامة، منها أنه مستحق للكمال من كل وجه، أنه مستحق للكمال من كل وجه، وأنه متنزه عن النقص من كل وجه. ولا شك أن الله لو لم يحسن لخلقه ولم يخلقهم ولم يرزقهم فهو مستحق للعبادة لكماله، كما أنه مستحق للعبادة لكمال إحسانه لعباده. فلو تأمل الإنسان إحسان الرب إليه بإحسان أعظم الخلق له الأنبياء والرسل، فأين هذا الإحسان من هذا الإحسان؟ وأين إحسان الأبوين من إحسان الرب؟ فالإنسان إذا تأمل سبب وجوده وأنه وجود الوالد والوالدة فلا شك أنهما سبب في وجوده، لكن من الذي قدر هذا السبب؟ ومن الذي وفق إليه؟ ومن الذي حفظ هذه النطفة؟ ومن الذي يرزقها؟ ومن الذي يكلأها الليل والنهار ويحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وييسر له أسباب الحياة والرزق؟ هو الله، ولهذا هو مستحق للشكر وللعبادة، ومن صرف العبادة لغيره فإنه ظالم معتدي، وليس هناك ظلم يتصور أعظم من الظلم المتعلق بالشرك. ولذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. العاقل يتأمل لو أنه في يوم واحد منذ أن بزغ الفجر إلى غروب الشمس وهو يحسن لمخلوق، أيقظه لصلاته ثم قدم له طعامه ثم غسل له ملابسه ثم أوصله إلى ما يريد من الأماكن ثم قدم له كل ما يحتاج إليه ثم قدم له غداءه ثم أعانه على سائر أمره، فلما اكتمل ذلك اليوم صرف ذلك المنعم عليه الشكر لغير المنعم وقال لرجل آخر أشكرك على ما بذلت لي من الإحسان، ونسي هذا الذي قام على خدمته من أول النهار. فهذه خدمة مخلوق لمخلوق في يوم واحد، فنحن ندرك عظم الظلم وعظم الكفر عندما يصرف الشكر لغير المحسن. بل الآن لو أعطيت رجل يعني كأس من الماء وقال للذي بجوارك أشكرك جزاك الله خيرا، والله إن العاقل يتعجب كيف هذا الإنسان يقدم إليه الإحسان من شخص ثم يشكر غيره في كأس ماء، فكيف بالظلم العظيم وبإنكار نعمة الله عز وجل على خلقه وبخلق الله عز وجل لهذا الإنسان ومد الله عز وجل له بالنعم الليل والنهار وحفظ الله عز وجل له ثم يشكر غير الله؟ لهذا ليس هناك أصوى على أذى من رب العالمين، كما قال يعني يخلق ويعبد غيره، ينعم عليه ويشكر غيره. ولهذا الشرك ظلم عظيم، وليس بعد الشرك ظلم. كثير من الناس قد يغمى عليه وبعضهم قد يموت من شدة الظلم عندما يضرب ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فما تأمل هذا المسكين كيف ظلمه لنفسه في عبادته لله. لو أن الناس تأملوا هذا لصعقوا من شدة الظلم الذي يقع منهم في عبادتهم لله عز وجل. فمقتضى العقل والشرع هو أن الذي خلق ورزق وأوجد وأنعم هو المستحق للعبادة، وهو المستحق أن تطلب منه الحاجات، وهو الذي به تنقضي الحاجات، وبه تدفع الكروب، وبه تزال الهموم. ولهذا من كان متمسكا بهذا الأصل في رفع حاجاته لله فهو أقوى الخلق، وهو أمضاهم فعلا وعزيمة في كل أموره من أمور الدنيا والآخرة. إذن هذه قاعدة عظيمة تدل على أن الكفار والمشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا لم ينفعهم. وهذا فيه رد على بعض الآن الجهلة وبعض من وقعوا في بعض الشرك الأكبر عندما يعبدون غير الله ويعبدون القبور ويعبدون أهلها، فإذا سئل عن هذا قالوا نحن لا نعبدهم لأننا نعتقد أنهم خلقوا ورزقوا، ولهم في ذلك حجج كما يأتي في القاعدة الثانية. وقال لهم حتى المشركين أبو جهل ما اعتقد أن الأصنام خلقت ورزقت ومات على الكفر، وعامة كفار قريش ما قال أحد منهم أن هذه الأصنام هي التي خلقت ورزقت، ولكن للعاقل أن يتنبه إلى حجج المشركين وأن لا يقع فيها. يقول نحن لا نعبد القبور أو لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نعبد الملائكة أو لا نعبد الجن لأننا نعتقد أنهم خلقوا ورزقوا، ومعاذ الله الخالق الرازق هو الله. هل هذه العبادة إذا صرفت لهؤلاء هي التوحيد، وأنك إذا وحدت الله في الربوبية فأنت موحد؟ هذا لا يكفي. ولهذا رب العالمين أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقرون بالربوبية، لكن الخصومة وقعت بين الأنبياء وبين مخالفيهم في أصل الدين في توحيد العبادة. بل المشركين تنازلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، تنازلوا عن يوم في عبادتهم لأصنام أن يتركوه لله ويخلصوا العبادة لله، فما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت سورة الكافرون التي هي ربع القرآن من فضلها، لأنها مشتملة على البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
هذه من حجج المشركين لما أقروا في أن الله هو الخالق الرازق، وكانوا يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله، قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم بالعبادة إلا لطلب القربة والشفاعة، ما عبدناهم لأنهم خلقوا ورزقوا، وما عبدناهم لأنهم يتصرفون في الأمور، لكن لطلب القربة ليقربونا إلى الله، لطلب شفاعتهم عند الله. فوقعوا في الشرك من هذا الوجه، أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. وهنا قاعدة ذكرها العلماء، ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من أنفع ما يكون في ضبط هذا الباب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط بين الله وبين خلقه في التبليغ. معنى هذا أن الشرع هذا الذي نعبد الله عز وجل به نحن ما سمعناه من الله مباشرة، لم نسمع القرآن من رب العالمين، وإنما بيننا وبين ربنا واسطة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله. إذن الله جعل لنا واسطة فيما بيننا وبينه في التبليغ، مبلغ لشرع الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم فجعل الله عز وجل لك سؤال أهل العلم، والعلماء وسائط بين الخلق وبين خالقهم في التبليغ عن الله، ولهذا هم موقعون عن الله عز وجل. ولهذا العلماء كانوا يتوقفون ويتحرجون من الكلام في العلم لأنه توقيع عن رب العالمين، لأن الذي يتكلم في الدين يقول هذا دين الله وهذا شرع الله. فإذن هؤلاء وسائط بين الله وبين خلقه يبلغون الناس دين الله. أما في توحيد العبادة فلم يجعل الله عز وجل واسطة لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين، لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في نوع من أنواع العبادة. ولهذا لاحظوا الآن الصلاة، ما جعل الله عز وجل لنا واسطة أن نصلي ركعتين لأحد ثم يبلغ الله عز وجل هذه العبادة. فما شرع لنا أن نصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نسجد له، ولا أن نركع له. وكذلك الدعاء، ما شرع لنا أن ندعو المخلوقين، وإنما شرع لنا أن ندعو الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كذلك سائر العبادات، لن تجد عبادة جاء في الشرع أنها تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يبلغ عن الله، يبلغ عنا الله عز وجل. العبادات كلها جاءت يؤمر العباد بها، يخاطب بها الله، يدعون الله، يصلون لله، يصومون لله، يحجون لله، يذبحون لله، ينذرون لله. فهذه قاعدة وهي من أنفع ما يكون. فإذا أردت العبادة فتوجه إلى الله، ولا تصرف العبادة لأحد من المخلوقين ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أما التبليغ عن الله فلا يجوز للإنسان الآن أن يقول أنا أتلقى من رب العالمين، كما يقول بعض الزنادقة نحن نسمع من الله ويوحى إلينا، ويقول بعضهم إن الولي ينظر إلى ما فوق العرش وتلقى دينه من رب العالمين. هذه زندقة وإلحاد. إنما العلم يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى من سنته الصحيحة الثابتة ومن كتاب الله الذي أنزله على نبيه. فإذا هنا يلاحظ أن هؤلاء أخلوا بهذه القاعدة العظيمة وصرفوا العبادة لغير الله، وقالوا أنهم وسائط بيننا وبين الله في العبادة. قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله عز وجل، نعبدهم ونصرف لهم العبادة ليشفعوا لنا عند الله. فأخلوا بهذه القاعدة العظيمة، مع أن هذه القاعدة مضطردة، يعني كما هو مقرر في النصوص ليس بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ، التبليغ في تبليغ الشرع عن الله عز وجل.
قال رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
ثم ذكر المصنف الأدلة على هذا، قال دليل القربة أنهم يعبدون المخلوقين تقربا إلى الله عز وجل بعبادتهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين اتخذوا الأنداد من دون الله عز وجل وصرفوا لهم العبادة، هذا حالهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون ما عبدناهم لأن نعتقد أنهم خلقوا ورزقوا، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا باطل، لأن الله عز وجل لم يشرع لنا أن تكون هناك وسائط بيننا وبينه في العبادة، وأن نتقرب بالعبادة لمخلوق فهو يقربنا إلى الله زلفى. لماذا؟ لأن رب العالمين شهيد على كل نفس، وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فما من مخلوق إلا ويغفل، وما من مخلوق إلا ويموت، وما من مخلوق إلا وينسى، وما من مخلوق إلا وينام. فإذا كانت العبادة تصرف لمن هو نائم أو لمن هو غافل أو لمن هو غائب فهذه عبادة ضائعة، لكن العبادة تصرف لله عز وجل. بل الإنسان الآن يحضر المجلس لا يعلم ما في قلبه، ورب العالمين يعلم ما في القلب. والأعمال إنما الأعمال بالنيات، لهذا ما نستطيع أن نحكم على عمل الآن أنه صالح مقبول عند الله عز وجل، إنما نحكم على الظاهر. لكن رب العالمين يعلم ما في القلوب، ولهذا ليس هناك حاجة حتى من جهة العقل، لأن الذي تعبده يسمع كلامك وهو مطلع على ما في قلبك، وهو أسمع لك ممن هو أقرب الناس إليك في مجلسك، وهو أعلم بما في قلبك، ولا يطلع على هذا العلم أحد إلا الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بكتابة أعمال العباد، هل يعلمون الإخلاص أم لا؟ فمن العلماء من قال أنهم لا يعلمون الإخلاص، وإذا قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، هذا يوم القيامة. ولهذا يؤتذر الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، يعني القارئ والمنفق والشجاع، فيخبرهم الله وينبئهم بما في قلوبهم، دليل على اطلاع الله عز وجل على ما في القلوب، وأن الله عز وجل مطلع على عباده. إذن العبادة تصرف لله، وليس هناك حاجة، وليس هناك مبرر لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع أن تصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، بل دل العقل على بطلان عبادة من يغفر أو من يموت. إذا كانت العبادة تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، هل هذه العبادة تبلغ إذا كانت مصروفة له؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلع على أحوال الناس في حياته، ولا يطلع على ما في قلوبه. وأما رب العالمين فهو مطلع على عبده في كل وقت، في كل حال، في كل حين، ومطلع على أعمال الظاهر والباطن. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتزلف إلى الله عز وجل بعبادته، ونتقرب إلى الله عز وجل بعبادته. ولهذا هم صرحوا بأنها عبادة، قالوا ما نعبدهم. وبعض الآن المشركين يقولون ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله. فالحجة واحدة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يوم القيامة الحكم لله عز وجل، لأن كثير من المشركين يحتج بهذه الحجج، ويقال لمن ينكر عليهم أن هذا وهابي متشدد. يوم القيامة يحكم الله بينهم ويكون الحكم لله عز وجل. ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر الله عز وجل أنهم جمعوا في قولهم هذا بين الكذب والكفر، بين الكذب في أنهم أرادوا بعبادتهم هذه وجه الله وهم لم يريدوا بها الله عز وجل، وإنما عبدوا من دونه الأنداد، وأنهم كفار بذلك. ودل على أن من صرف العبادة لغير الله عز وجل فهو كافر ولو أراد التقرب إلى الله بعبادة المخلوقين. فهذا مما يقطع الحجة يعني على هؤلاء، وأنه لا حجة له. وهذا مما يدل في هذه الآية أن العبرة ليست بالمقالات وليست بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق الشرعية. وقد يقول الإنسان نحن ما عبدنا المخلوقين وإنما نتزلف بعبادتهم إلى الله، وهذه هي عبادتهم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند عدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون لكم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. لأن العبرة ليس أن الإنسان يعترف يقول أنا عبدت المخلوق أو لا، لكن إذا أطعته في التحليل والتحريم، وإذا سجدت له ودعوته وأخلصت له العبادة وعظمته أعظم من تعظيم الله، أو جعلته ندا لله في التعظيم والمحبة والخوف، هذه هي عبادته، سواء اعترف هذا أو لم يعترف. لأن العبرة ليس بما يدعيها الإنسان، وإنما العبرة بالحقائق الشرعية. قال فتلك عبادته، هذه هي العبادة، هذا مقام العبادة. لأن الذي يطاع في التحليل والتحريم هو رب العالمين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، من أين عرفنا هذا؟ من الدين. فإذا جاء إنسان يحلل ويحرم ويطاع في ذلك فهذا اتخذ ندا من دون الله، وهذا لا يعني طاعة العلماء في الفتوى، لأن العلماء عندما يفتون لا يحللون ويحرمون، وإنما يرشدون الناس إلى الحلال الذي أحله الله، ويحذرون الناس من الحرام الذي حرمه الله. فالعالم لا يحلل ولا يحرم، ولا يستطيع أحد الآن أن يملك التحليل والتحريم. ولهذا بعض العبارات الشائعة الآن تقال عند العوام أن فلان مشدد وفلان متهاون. العالم لا يملك أن يكون متشددا أو أن يكون متهاونا، وإنما ما بين مصيب ومخطئ. فدين الله عز وجل يبلغ للناس، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في أمر من أمور الله بدعوة التيسير، ولا يجوز للإنسان أن يشدد في أمر جعل الله عز وجل لعباده فيه سعة. التيسير والتشديد ليس هو ملك لأحد، وهناك أمور لم يجعل الله عز وجل لعباده فيها خيار إلا أن يؤدوها على الوجه المشروع. فالعلماء لا يملكون شيئا من التحليل والتحريم، وإن كانوا يخطئون في الفتوى، وخطأهم في الفتوى هذا مغفور لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما أن يوجد عالم يعتقد أنه يملك أن يحلل ويحرم، فإن هذا لا يعتقده عالم من العلماء، بل إن العلماء يتورعون في أمر التبس عليهم أن يقولوا حلال أو حرام. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة من أهل الورع كانوا لا يكاد الواحد منه يقول حلال وحرام، وإنما يقول أكره هذا وأحب هذا، خشية أن لا يقعوا في قول حلال وحرام فيقعون في الوعيد أنهم يحللون ويحرمون.
قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذا دليل الشفاعة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لاحظوا سبحان الله الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدون ويصرفون العبادة لمن لا يملك نفعا ولا ضرا، بحجة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يخطئون في العقل وفي الشرع. العقل أنهم يعبدون من لا يملك نفعا ولا ضرا، وفي الشرع بدعوى قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما جعل الله عز وجل الشفعاء، جعل العبادة تصرف لهم، وإنما الشفعاء هم الذين يشفعون بعد إذن الله لهم، يشفعون يوم القيامة أو في الدنيا بالدعاء. أما أن تصرف العبادة لهم ويقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن هذا مما يباعد بين العبد وبين الشفاعة، لأن ما فعلوه شرك، والمشرك محروم من الشفاعة، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأعظم الناس حرمانا من الشفاعة هم أهل الشرك، بل إنهم محرومون بالقطع من الشفاعة إذا أشركوا في عبادة الله عز وجل. وأعظم الناس رجاء للشفاعة هم أهل التوحيد. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لاحظوا النصوص كيف يؤيد بعض هذا: أسعد الناس بالشفاعة المخلص. فإذا كنت تطمع في شفاعة الشافعين فوحد رب العالمين ومت على التوحيد، فأنت على خير برحمة رب العالمين وبإذنه للشفعاء أن يشفعوا به. بل ما دعا مسلم وقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلا دخلت في جملة المؤمنين الذين يدعى لهم ويستغفر لهم. وما أشرك أحد في عبادة من عبادة الله عز وجل إلا وقد خرج من جملة المؤمنين والمسلمين الذين يدعى ويستغفر لهم. ولهذا مما هو متفق عليه بين العلماء ودلت عليه الأدلة القاطعة أنه لا يجوز لمسلم أن يستغفر لمسلم، قولا واحدا لا يجوز أن يستغفر لمسلم وأن يدعى له بالمغفرة وأن يدعى له بالرحمة وإنما يدعى للمشركين والكفار ما داموا في الدنيا بأن يهديهم الله، أن يهديهم الله للدين، فإذا ماتوا على الكفر فإنه لا يجوز لأحد أن يستغفر لهم ولا أن يدعو لهم للمغفرة والرحمة، فهم محرومون من دعاء المؤمنين، ولو دعا المؤمنون لهم الليل والنهار فإن الله لا يقبل دعاءهم فيه. فمن تأمل هذه النصوص أدرك يعني حقيقة يعني بعد بعض المسلمين للأسف بجهلهم عندما يقعون في مثل هذه الدعوة وهم يصرفون العبادة لغير الله. كثير للأسف الآن من الحجاج والمعتمرين والثواب يفقون الأموال الطائلة إلى أن يأتوا إلى هذه الأماكن، وتجد بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت له قال هذا شفيعنا وحبيبنا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لمشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قال ما شاء الله وحده. وكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله ويطلب منه تفريج الكروب ويطلب منه الولد ويطلب منه الرزق ويطلب منه أن يدخله الجنة؟ من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بإخلاص العبادة لله، والخصومة بينه وبين أقرب الناس إليه من أعمامه ومن أبناء عمومته من قريش كانت في التوحيد، مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من مات على الشرك، عمه أبو طالب أقرب الناس إليه وكان مناصرا ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرق بينه التوحيد والشرك، مات على الشرك. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالد مخلد في نار جهنم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يعني هل نفعت أبا طالب، قال إني أجده في ضحضاح، إني أجده في بركات النار، وإني أخرجه إلى ضحضاح منها وإنه لينفعل بجمرتين يغلي منهما دماغه وذلك أهون أهل النار عذابا. هذا الرجل الذي هو أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمقام أبيه، هو الذي رباه وناصره وهو المحب له، وهو الذي ما كان يرضى أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة سوء، ولا يشكك في صدقه وفي حبه وفي وفائه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما مات على الشرك ما انتفع بشيء. كيف بغيره من الجهل الآن يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها لا تنفع، إنما ينفع الإنسان أن يلقى الله بالتوحيد.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ثم ذكر المصنف تنبيه على هذه المسألة العظيمة، لأن هذه المسألة التبست على الناس، وبين أن الشفاعة على قسمين: مثبتة ومنفية. وما المقصود بالمثبتة والمنفية هنا؟ منفية بالشرع ومثبتة بالشرع، وليس المقصود أنها لا تقع في الناس، بل هناك من يدعي الشفاعة الشركية ويصرف العبادة لغير الله عز وجل، لكن هل هذه الشفاعة ينتفعون بها وتنفعهم؟ لا ينتفعون بها. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بالأدلة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه القيود أخرجت يعني ما كان يطلب من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، مثل أن تقول لفلان اشفع لي عند الأمير أو عند الملك أو عند الوزير أو اشفع لي عند فلان من الوجهاء، هذه شفاعة فيما يقدر عليه المخلوق أنه يقوم ويشفع لك عند فلان، أو حتى تطلب من بعض الصالحين في حياته، مثل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه يوم القيامة كما قال عكاش بن مسعود: ادعو الله أن يجعلني منه 70,000، هل أنت منه؟ هذا من طلب الشفاعة، وهو من أنواع التوسل الشرعي توسل بدعاء الرجل الصائم، لكن هذا متى يكون؟ يكون في حياته وفي حضوره، وأن تقول له اشفع لي، ادعو الله لي، هذا جاهل. أما بعد موته لا يجوز أن تطلب الشفاعة من الميت، ولا كذلك في غيابه، يعني يكون في مكان بعيد تقول اشفع لي، لأن هذا يستلزم ادعاء أنه يعلم الغيب. لهذا فرق العلماء بين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عند الله، وبين طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم عندما دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الإبل، هلكت المواشي، ادعو الله أن يسقينا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عمر رضي الله عنه إلى العباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا وإن اليوم نستسقي بعم نبينا فاسقنا. لماذا لم يقول اللهم إنا نستسقي بنبينا ونتوجه إليك بذات نبينا؟ لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأنه لا يجوز أن يطلب منه أن يستسقي لهم أو أن يشفع لهم، قال بعم نبينا. وإلا لو كان هذا جائز ما عدل عمر عن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته ومقامه أن يستشفع بعمه العباس. دل على التفريق، تفريق الصحابة بين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبين طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. بل ذكر شيخ الإسلام أن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين لم يكن من هديهم أنهم يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته. أبو بكر هو أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة أو ادعو لي، ولا كذلك عمر ولا عثمان ولا أحد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لأنهم كانوا يطلبون المنزلة الأعظم وهو أنهم يتوجهون إلى الله بكل حاجاتهم. فهذه هي الشفاعة المنفية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يطلب من المخلوق يعني أن يرزق أو أن يشفي المريض، أو أن يطلب من الولي ما من يدعون فيه الولاية أن يعيد الغائط أو أن يفرج الكرب، كما يدعو بعض المشركين يوجهون إلى بعض المخلوقين يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم رجاع الغائط ويطلبون شفاء المريض ويطلبون تفريج الكرب كأنهم يدعون رب العالمين. فلم يبقى هناك شيء، ولم يبقى هناك فرق بين منزلة الخالق ومنزلة المخلوق عند هؤلاء، بل جعلوا هؤلاء المخلوقين أندادا توجهون إليهم من دون الله عز وجل. أما إذا كان يطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، كذلك الاستغاثة، إنسان يغرق في البحر وبجانبه من يستطيع إنقاذه، عنده سفينة أو يجيد السباحة أو عنده آلة يقول يا فلان أغثني يا فلان أنقذني، لا بأس. أما يكون ميت يقول يا فلان أغثني يا فلان أنقذني، لشك. إذن هذا هو ضابط هذه المسألة، الشفاعة المنفية هي ما أن يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ليس هناك فيه تجارة ولا بيع، وليس فيه هناك خلة تنفع ومحبة إلا ما كان لله عز وجل، ولا شفاعة. هذا دل على نفي الشفاعة. الشفاعة المنفية هنا الشفاعة الشركية، والكافرون هم الظالمون، فدل على أن الشفاعة المنفية هنا شفاعة الكافرين، يعني ما يطلب من الكفار أن يشفعوا أو طلب الكفار من الصالحين أن يشفعوا له، فالكافر لا يشفع ولا يشفع فيه، والمؤمن يشفع بقدر منزلته عند الله ويشفع فيه. فالمؤمن شافع لغيره ومشفع فيه، والكافر لا يشفع لغيره ولا يشفع فيه.
قال رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذا النوع الثاني وهي الشفاعة المثبتة الصحيحة الثابتة التي دلت عليها الأدلة، وهي التي تطلب من الله، هي التي تطلب من الله، مثل أن يقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فأحد الطلب هنا متوجه إلى الله، ولهذا لا يزال يعني الخطباء والأئمة ومن يدعو للناس يقول: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وما يقولون: يا رسول الله اشفع لنا. أن الطلب هنا توجه إلى الله، وهي التي تطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة، يعني من حكمة الله في إذنه للشفعاء أن يشفعوا، أن إذن الله للشفعاء أن يشفعوا فيه إكرام لهم. ولهذا كان من مراتب الشفاعة مرتبة لم تحصل لمخلوق إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. وهذا مما يدل على عظم المنزلة عند الله. وهناك شفاعات أخرى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويشفع غيره، ولكن الشفاعة العظمى لم تعطى لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. الشفاعة إكرام من الرب للشافع أن يشفع، وكذلك هو سبب جعله الله عز وجل في نجاة بعض المفرطين إذا ما أذن للشفعاء أن يشفعوا فيه. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هذه شروط الشافع المشفوع له، أو شروط المشفوع له: من رضي الله قوله وعمله، وهو الموحد. ولذا قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمؤمن هو الذي رضي الله قوله وعمله بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. فإذا هناك شروط للشافع، وشروط للمشفوع فيه، وشروط للشفاعة. شروط الشافع هو أن يكون مؤمنا موحدا، وعلى قدر منزلته تكون شفاعته يوم القيامة. ولذا جاء في بعض الأحاديث: إن من هذه الأمة من يشفع في مثل قبيلة ربيعة ومضر، إلى أنه عثمان. كلما علت درجة العبد عند الله كلما شفع فيه خلقا كثيرا بحسب إيمانه. ولهذا أعظم الناس شفاعة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط هي شروط الشافع، وهو أن يكون مؤمنا موحدا. وشروط المشفوع فيه هو أن يكون مؤمنا موحدا، ولا يلزم أن يكون مطيعا الطاعة الكاملة، بل إن الله يأذن بالشفاعة في بعض أهل الذنوب والمعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة، ويقولون أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حقق الإيمان، وأما المقصر فينفون عن الشفاعة. وهذا أيضا من التشريف في هذا الأمر، فإن أهل السنة يثبتون الشفاعة بعد إذن الله عز وجل لكل مسلم يلقى الله عز وجل بالتوحيد ولو كانت له ذنوب ومعاصي. ولهذا ممن يشفع فيهم أهل الكبائر من الأمة. والآن شرع لنا أن نصلي على كل مسلم ولو كان مفرطا، ولو كان مقصرا، ولو كان آكلا الربا، شاربا للخمر، فإنه يشرع للأمة أن تصلي عليه. وإن كان يشرع لبعض أهل العلم والفضل ترك الصلاة على مثل هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، ليس على اعتقاد أنه لا تجوز الصلاة عليه. وأما شروط الشفاعة هو أن يأذن الله عز وجل فيها يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع الشفاعة العظمى يسجد تحت العرش ويقال له: الرب عز وجل ارفع رأسك محمد وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فهو إذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. ولهذا ذكر العلماء أن من المفارقات بين الشفاعة عند المخلوقين وبين الشفاعة عند الله أن المخلوق قد يحرج بالشفاعة ويأتيه من لا يستطيع أن يرده ويشفع عنده بدون إذنه. وأما رب العالمين كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن رجع الأمر كله لله، وأنه لا يستطيع أحد أن يملك الشفاعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله. فإذا تسأل الشفاعة ممن يأذن بها ويأذن فيها، ولا تسأل ممن لا يملكه. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله، هو المالك لها، وأما المخلوقون فإنهم يشفعون بعد إذن الله عز وجل لهم. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا شفاعة عند الله عز وجل إلا بعد إذنه للشافع أن يشفع. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
قال الله ونفع الله بعلمكم، حبذا لا تبينون لنا علاقة القاعدة الأولى في تفسير صحيح
الأمور. نعم، لا شك أن التوحيد هو بمعناه العام يشمل توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. وأما من أشرك في نوع من أنواع التوحيد، بل لو أشرك في مسألة واحدة من مسائل التوحيد مما يتعلق بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فإنه مشرك. ولهذا لا ينفع الإنسان أن يقول أنه حقق توحيد الربوبية، بل لا ينفع أن يقول أنه حقق توحيد الربوبية وتوحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات ولكنه أشرك في نوع من أنواع العبادة. فهذا مما يدل على أن التوحيد أنه متكامل، وأنه لا يصح حتى يخلص العبد العبادة لله عز وجل. وهذا لاحظ بخلاف الطاعة، الطاعة فيها قسمة، يكون الإنسان مطيع لله وعاصي فيقبل الله منه طاعته ومعصيته تحت المشيئة. أما التوحيد ليس فيه قسمة، إما أن يأتي بالتوحيد كله ويخلص العبادة لله عز وجل كلها، وإما أن يكون مشركا. ليس هناك موحد في بعض العبادات ومشرك في بعض، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، حديث الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لو أن إنسان عبد الله الليل والنهار بكل أنواع العبادة ثم أشرك في نوع من أنواع العبادة فإنه بذلك مشرك، ولا ينفعه حتى يخلص العبادة لله عز وجل.
يعني شكرا
القاعدة الأولى أن لا إله إلا الله وأنه خاص بالألوهية. نعم بلا شك، معنى الألوهية ليس القصد كما قال من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا توحيد أبي جهل، لا خالق إلا الله لما أدخله الجنة وما نفعه، إنما المقصود أنه لا إله إلا الله، لا إله مستحق للعبادة إلا الله والمستحق للعبادة. وأما كون هناك آلهة عبدوا من دون الله لا ينكر أن هناك آلهة تعبد من دون الله، لكن القيد لا إله مستحق للعبادة إلا الله. فمن أتى بهذا كان على هذه العقيدة اعتقادا وعملا، اعتقد أن العبادة لا تكون إلا لله وأخلص عبادته لله فهو موحد. ومن قصر في هذا اعتقادا أو عملا، لأن اعتقد أنه يسعه أن يعبد غير الله أو عبد غير الله بعمله فهذا مشرك. ولهذا ليس في هذا الباب تقصير، وإما أن يكون موحدا فهو من أهل الجنة، وإما أن يكون مشركا وهو من أهل النار. يعني هذا فرقان ما بين أهل التوحيد وما بين أهل الشرك. أما المعاصي فيه من يطيع ويعصي، لكن ليس في التوحيد فيه من يوحد ويشرك. إذا أشرك فهو مشرك ولا ينفعه التوحيد، وإذا وحد الله عز وجل بأنواع العبادات فهو موحد، وإن كانت له ذنوب ومعاصي فإنها تقصر به عن مرتبة أهل الإيمان، لكنه لا يكون مشركا بالمعاصي.
الشفاعة المادية
هي الشفاعة التي تقبل الله لا يمكن أن نعم بلا شك أن الشفاعة متى ما فقدت بعض شروطها فإنها منفية، ولهذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم استغفر المنافقين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، وهذا أعظم شفيع وأعظم الخلق منزلة عند الله، لكن الله لم يقبل شفاعته وصلاته في المنافقين ونهاه عن ذلك، وأخبر أنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. ذكر العلماء أن العدد هنا ليس مقصودا، وإنما يدل على المبالغة، لو استغفر لهم ما استغفر لهم، فإن الله عز وجل لا يغفر لهم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: انتشر على ألسنة كثير من الناس اليوم قول والنبي وجاه النبي، فما هو توجيهكم وهل هو شرك أكبر؟
يقول وجاه النبي يقصد القسم به ولا يدعو به؟
يقول: انتشر على ألسنة كثير من الناس اليوم قول والنبي وجاه النبي.
إذا كان يقول والنبي وجاه النبي هذا قسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز القسم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، وإنما يكون القسم لله عز وجل بأسمائه، يقسم بأسماء الله عز وجل. وأما إذا كان التوسل يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فإن هذا لا يجوز، لأنه توسل بغير ما جعله الله عز وجل توسل عن شرعه، وإنما التوسل الصحيح أن يتوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أسألك بإيماني لنبيك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وباتباعي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا توسل بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يجعله الله عز وجل يعني سبيلا للتوسل. قال العلماء: جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه الذي يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفعك أنت، وإنما الذي ينفعك أنت هو عملك الصالح الذي منه إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، كيف يكون الإنسان مشركا في توحيد الأسماء والصفات؟
إذا اعتقد أن لله شريكا أو شبيها في شيء من الأسماء والصفات فإن هذا قد أشرك في هذا الباب، مثل من اعتقد أن من المخلوقين من يعلم علم الله ومن يقدر قدرة الله ومن يسمع كسمع الله أو من يتصف بصفة من صفات الله عز وجل، فلا شك أن هذا الشرك بالأسماء والصفات. وأما إطباق صفات للمخلوقين وصفات للخالق وأن بينهما اشتراك في الاسم وتباين في الحقيقة، فالله عز وجل موصوف بأسماء، موصوف بصفات وله أسماء، والمخلوقون يتصفون بصفات ولهم أسماء هي تليق بهم، وأسماء الله وصفاته تليق به.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.